بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا بس متابع للسؤال اللي سألته قبل أمس.
إيه؟
كان عن صلاة الصلاة لما نكون يعني يصطفوا النساء، يعني مو ما هي صلاة جماعة، ترى ما هي صلاة جماعة في المسجد ولا في، بس لما يكون اجتماعنا في البيت، الاجتماع الأهلي، لما يكون في البيت اجتماع الأهل، فيكون وقت صلاة مغرب عصر، يعني يدخلوا مجموعة يصلوا، فيجوا مثلا الأحفاد والبنات الأخريات يجوا وراهم يصفوا يصلوا، يكون يعني بينهم بين سجودة هدول يعني ما في فرق كثير، يعني كلها ولا يعني كم ولا نص متر، فأقول لهم يعني أنتم ما هم بتصلوا جماعة، ليه كده صلوا وراء بعض؟ هذا هو سؤالي كان.
يعني أختي الفاضلة عفيفة، أنت قصتك الآن كل واحد يصلي لوحده؟
أيوة كل واحد لوحده، بس يدخلوا المجلس، يعني قبلهم دخلوا نفرين صلوا في المجلس وجوا وراهم صفوا وصلوا وراهم، بس مو جماعة، ما هي جماعة ترى.
يعني أنت الآن تقولين لهم ليش ما تصلون جماعة، هذا الغرض؟
لا 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 لا، مو كذا. أنا يعني سؤالي، يعني أقول لهم كيف تصلوا وراء بعض وهي ما هي جماعة، يعني كيف تصلوا وراء بعض؟
يعني ما في مشكلة، وين ما في مشكلة أخت عفيفة، يعني صلون وراء بعض ما في مشكلة، لكن أنت ما قلتي لهم ليش ما تصلون جماعة يعني؟
لا لا، أنا ما قلت لهم. طيب. جماعة، بس طيب. بس هو أقول يعني نجي نصف ثلاثة قدام، يجي ورانا كمان ثلاثة يصلوا،
يعني يجعلونكم سترة، يعني ما فيها شيء، بالعكس هذا أفضل،
ما فيها حاجة،
ما يعني ما دام أنه ما كان يعني مش مصلين جماعة.
طيب مهم اللي بيتحرك، وطيب يكون اللي خلص يمشي،
طيب يعني إن شاء الله أوضح لك، إن شاء الله أوضح لك حول الله.
طيب بالنسبة لصلاة الوتر، سمعتك أنت يعني بترد على سؤال صلاة الوتر، بترد عليهم تقول إنه سرد، الثلاثة الركعات كلها سرد، يعني ما في تشهد. لا، أنا أصليها ركعتين أتشهد، وبعدين أقوم للركعة الثالثة، وبعدين أجيب الدعاء، وبعدين أسلم الركعة يعني الثالثة أسلم.
مثل المغرب يعني؟
إيوه مثل المغرب، يجوز كده؟
إن شاء الله يعافيك،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أخي أبو عبد الرحمن، هلا وسهلا.
في سورة التوبة أن المشركين لنجس، هذا ما فهمت، نجس من ناحية شنو؟ طهارة، بدن، ملامسة، ما فهمت هذا.
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية شيخي.
عافيك.
رحم الله والديك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
شيخ الله يعافيك، أول شيء بالنسبة لصلاة الجمع والقصر، كان في السفر طويل أو قصير.
إي.
وكيف هل يعني كلها قصر والجمع في هذه الصلوات كلها فيها الحال، في حال السفر، في حال السفر بعيد أو قصير؟ فهل يعني إذا أخرت صلاة المغرب جمعا وقصرا، هل أصلي العشاء قبل المغرب ولا المغرب في البداية؟
إذا أخرت صلاة المغرب؟
لا، في التأخير، جمع التأخير.
إيه، يعني أخرت المغرب إلى العشاء.
نعم، هل أصلي العشاء قبل أم المغرب؟
إن شاء الله.
وتعني بغوية تفصيل كامل عن هذه الصلوات كلها إن شاء الله، الجمع والقصر في السفر قصير وطويل.
إن شاء الله، أبشر.
هذا السؤال. شيء ثاني شيخي، الحلف، الواحد حلف أنه ما يدخل بيت شخص ولا يتكلم وياه ولا شيء، لكن الشخص هو بنفسه جاني للبيت وسلم علي وقعد قهوة مع بعض الصلاة، هل عليه كفارة أنا أم عليه؟
إن شاء الله.
شكرا شغلاتك، العافية.
أهلا وسهلا. أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال من أمي تسأل عن صلة الرحم. خالتي فخالتي الوسطى قطعت الحديث معهم مع تقطعوا الحديث مع أخواتها منذ وفاة أمهم. بعدها عادت وتصالحت معهم بعد تدخلات منهم كثيرة. لكن مؤخرا صار خلاف بينها وبين إحدى خالاتي أي يعني أخوات أمي، وقطعت الكلام وقطعت الحديث والصلة مع الأخريات ومع أخوالي أيضا.
نعم.
أمي تسأل أمي ولد وهم جميعا يحاولون أن يتصلوا بها لكنها لا تجيب أي أحد منهم، لا تريد التحدث مع أحد منهم مثل ما كانت في السابق، لا تريد الجواب على أي مكالمة. فهل عليهن ذنب قطيعة الرحم إذا توقفنا عن محاولة الاتصال بها؟
طيب إن شاء الله يا أم جابر،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أم محمد،
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عزيز، البيوت الحين كلها سيراميك، فممكن أعرف كيف الإنسان يتيمم ولا لازم نشتري هذا اللي يسمونه الصعيد الطيب نشتريه ونحطه في البيت للتيمم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سيدة يعني تلقت علاج من طبيبة الجلدية للوجه، وأمرتها طبيبة الجلدية أن لا يلامس الماء وجهها لمدة 8 ساعات. أريد أعرف كيفية الوضوء للصلاة في هذه الحالة
إن شاء الله.
تسلم الشيخ، شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم يوسف،
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام طلعه.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
عندي سؤالين لو سمحت.
إيه تفضل.
عندي سؤال واحد بخصوص الصلاة، يعني مثلا إذا فاتتك الصلاة تقضيها نفس اليوم وثاني يوم يعني ترد تقضيها بعد يعني الصلاة، يعني مثل فاتتك صلاة الصبح وتقضيتها أنت يعني بعد ما قمت من النوم قضيتها، ثاني يوم ترد تعيدها ولا بس كفاية الصلاة اللي قضيتها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، زوج بنت أختي ولا زوج بنت أخوي يعني استوي لي محرم؟
زوج بنت من؟ زوج؟
زوج بنت أختي.
إيه.
وزوج بنت أخوي، يعني هل استوي لي محرم أو ما استوي لي؟
إن شاء الله.
معركة مارة، بغيت أسأل بعد يعني إن أنا عندي ولدي متوفي تقريبا من سنة، فبغيت أسوي له عمرة، يعني أنا بغيت يعني أعتمر، أنا معتمرة يعني 4 مرات وحاجة بيت الله الحمد لله، فبغيت أعتمر عنه، يجوز ولا ما يجوز؟
كم عمره هو؟
عمره يستوي 40 سنة.
الله يرحمه يغفر له.
ومات إن شاء الله مرض السرطان يعني.
الله يجعله شهيد إن شاء الله. أبشر يا أم يوسف.
شكرا جزاك الله خير.
مرحب.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل السؤال، لماذا نقص 10 دقائق من البرنامج؟
اسأل المخرج إن شاء الله. وعندنا هو في الآن بدل الوقت يقصر الآن وفيه برامج وكذا، إن شاء الله سيعود يعني بإذن الله البرنامج.
نتابع البرنامج من سنوات الحمد لله، استفدنا كثيرا
الحمد لله،
أنا نريد استفادة أكثر.
لا هي مرحلة قصيرة وإن شاء الله سيعود إلى ما كان عليه
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سؤال عن بعض يقولون يستحب للمرأة الإقامة للصلاة والآخرون يقولون يكره ذلك، ما هو القول الذي عليه الدليل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، امرأة تريد طريقة مبسطة كيف تقرأ على الماء للشرب من الرقية، وهل أفضل القراءة على الماء أم الإنسان يقرأ على نفسه مباشرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، أحيانا يكون عندي ألم بسيط مثلا في الجسد ديالي، ما في البطن ديالي ولا في يدي أو شيء، وأقول في نفسي ربما أفرح بهذا الألم، وأقول في نفسي ربما بسبب هذا الألم يغفر لي ذنوبي ويرفع الله درجتي، بل هذا يجوز؟
إن شاء الله يا كريم.
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. أبو طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا الفاضل.
مرحبا ومسهلا.
عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل أخوي.
الأول، طال عمرك عندي ابنتي فقدت البصر، فعندي دعاء أقوله دائما، ما أدري عن صحته ولا لا، أقول اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا رب العرش العظيم، يا من رددت على نبيك يعقوب بصره، أسألك يا الله أن ترد على ابنتي بصرها. هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ أمن قصد الدعاء
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك أنا في قيام صلاة قيام الليل في السجود أدعو ودائما أختم الدعاء باللهم صلي وسلم على رسولك محمد، هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يجزاك خير وبارك.
أهلا وسهلا ومرحبا. فضل يا طلحة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. أول شغلة لو تكرمت في توضيح عن سؤال السابق، سألت حضرتك عن جمهور أهل العلم. بالحقيقة كان القصد ليس السؤال عن كلمة جمهور أهل العلم بالمعنى الإجمالي، إنما كان الفتوى اللي تفتيها حضرتك، يعني شوية تفصيل عنها، مثلا أخذ بها الحنابلة، أخذ بها الأحناف، هذا لو كان في متسع من الوقت. فقط حبيت التوضيح بقصدي من السؤال. عندي سؤال واحد اليوم بس بموضوع المسح. أنا أصلي أحيانا صلاة الضحى، حاليا بالتوقيت الشرقي يكون عندنا النهار تقصير، فصلاة الضحى أصليها في مكان العمل في المكتب، فأمسح على الخف. هلا لما أخرج إلى صلاة الظهر ممكن عيد وضوي، هل يجوز مسح على الخف والدخول، خلع الخف والدخول إلى المسجد، أم لازم أمسح على الجورب وأدخل إلى المسجد؟ ممكن يكون فقط بالمسح على الخف
إن شاء الله يا طلحة،
يعني الحذاء. الله يجزاك خير.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة داخل الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم ريم من أبو ظبي بارك الله فيها، بقي لها سؤال. تقول بالنسبة لي لما يموت الشخص قبل يوم القيامة بفترة قصيرة، تقول يعني هل يستوي هو ومن مات في الزمن السابق مثلا؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للدور ثلاثة، دار الدنيا التي نحن الآن فيها ودار البرزخ ويوم القيامة. دار الدنيا هي دار التكليف والعمل، دار البرزخ، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، حاجز بين الدنيا وبين الآخر. هذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. ولذلك القبر جعله الله عز وجل إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. فأهل القبور إما أن ينعموا وإما أن يعذبوا، فمن أطاع الله واتقاه واتبع نبيه فهو من المنعمين، ومن عصى وكفر به وأشرك به فهو من المعذبين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة مثل ما ذكرت في جواب سابق أن مسائل الغيب لا يمكن قياسها على ما في الدنيا، لا يمكن قياسها على ما في الدنيا. وبعدين قضية كون يموت قبل يوم القيامة بوقت قصير أو بزمن طويل، هذا يعني ليس فيه شيء يؤثر على قضية النعيم أو العذاب أو السعادة أو الشقاوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. عموما أخت الفاضل بالنسبة للحياة البرزخية وحياة يوم القيامة، هذه من الأمور الغيب، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتخيلها أو أن يربطها بواقع يعني يحاول أن يقيس عليه. عندنا قياس الأولى، هذه يستعمله العلماء في قضايا يعني أخرى، أما هذه فالمسائل الغيب هي التسليم فيها لله عز وجل. أمينة من عمان سألت في سؤالها الأول، تقول يعني هل هناك فرق بين الصبر والطاقة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الصبر عبادة من العبادات ومقام من مقامات العبودية العظيمة التي يعني رتب الله عز وجل الأجر والثواب للصابرين، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو الطاقة في الواقع، يعني بمعنى الصبر قيل بأن الصبر سمي صبرا لمرارته، سمي صبرا لمرارته. ولذلك الصابر يمنحه الله عز وجل قوة وطاقة بحيث يتجاوز هذه الأشياء، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر على أقدار الله المؤلمة. فالطاقة هي في واقع الأمر بهذا الاعتبار هي الصبر، يعني أعطي الإنسان طاقة يعني قدرة واستطاعة على أن على طاعة الله عز وجل، بالوضوء، بالاغتسال، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، ها هذا كله صبر على طاعة الله. وأعطي طاقة في الصبر عن معصية الله، كل ما نهى الله عنه ابتعد عنه وحبس نفسه وجاهدها، عن أن تقع في هذه المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة ما يتعرض له الإنسان من ابتلاءات. بارك الله فيك. أمينة تقول عندي مشاكل صحية في العينين وفي الرأس، بالنسبة لمسألة الاغتسال تقول أعاني معاناة شديدة، لو اغتسلت وضعت الماء على شعري تقول أتألم، أبقى تقريبا فترة من الزمن وأنا أتألم، عندي مشاكل صحية، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أمينة بارك الله فيك. بالنسبة للمسلم إذا وجب عليه الغسل وموجبات الغسل الجنابة أو خروج المني أو مثلا الحيض أو النفاس، هذا كله من موجبات الغسل، يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. والاغتسال هو أن يعمم بدنه بالماء، وأول ما يبدأ برأسه يحثو عليه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يبدأ ويغسل بقية جسده في ترتيب معين سبق لجواب في التفريق على الغسل المسنون والغسل المجزئ. أما إذا كان الشخص يعاني من مشكلة صحية ولا يستطيع الاغتسال، مثل حالتك أنت، تقول والله إذا اغتسلت أصبح عندي مضاعفات المرض، أصبح عندي صداع، أصبح عندي إشكالات، والطبيبة نهتك، فممكن أخت الفاضلة تتيممين قبل الاغتسال، ثم تمسحين رأسك مسح بالماء مثل ما تمسحين في الوضوء مثلا، وتغسلين وجهك إذا كان وجهك ما يتضرر، وإذا كان يتضرر وجهك ما تغسلينه، وتغسلين بقية بدنك، ويجزئك هذا ولله الحمد والمنة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط أو فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والمقصود بأنك أنت قادرة على يعني الماء وفي بقية الجسد، وغير قادرة عليه في بقية الأعضاء. وأحيانا عندنا يعني العبادات أحيانا تتبعض، وهذا هو القول الراجح، فتجمعين بين التيمم وبين الغسل، وممكن تأخرين التيمم إلى بعد الاغتسال. بارك الله فيك ورضي عنك. فاطمة من فرنسا تقول يعني هي لما تصلي مثلا صلاة الظهر مثلا، تقول يأتيني شك، ما صليت، ما عملت، سمع الله لمن حمده، تقول ماذا أفعل؟ فاطمة بارك الله فيك. أولا يجب على المصلي أن يستقبل صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة خير موضوع، الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإنسان يجب عليه لما يدخل إلى الصلاة يتخلى ويتفرغ من كل شيء إلى الصلاة، يبتعد عن المشوشات المشغلات، يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يعظم هذا العمل، لأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. هذه كلها أمور بإذن الله تساعد على قضية أن الإنسان ما يعني يلعب به الشيطان في الصلاة ويلبس عليه الصلاة. بارك الله فيك. فأخت الفاضلة لما تأتين إلى الصلاة تهيئي لها على أنك داخل على ملك الملوك جل وعلا، الرب سبحانه وتعالى الذي يراك ويسمع كلامك، فهيئي نفسك لهذا. بارك الله فيك. الأمر الثاني، إذا شككت في نفس الركن، في نفس الركن مثلا، ترجعين إليه. يعني مثلا أنت الآن قرأت يقول والله واحد ونسيت، تقول ما أدري قرأت الفاتحة ولا لا، تقرأين الفاتحة، تقرأين الفاتحة. إذا جيت في الركعة الثانية وقرأت الفاتحة وقرأت سورة، شكيت بأنك في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة، ما ترجعين إليها، لأن هذا واضح بأنه وسواس، هذا واضح بأنه وسواس. قول سمع الله لمن حمده، أنت متأكدة ما قلتيها؟ يعني هل لما شككت غلب على ظنك أنك ما قلتيها ورفعتي؟ اسجدي للسهو قبل السلام سجدتين. إذا تقول لا ما أدري، هذا شك أخت الفاضلة، خاصة إذا غلب عليك ما يعني ما مثلا تسيرين وراء هذا الشك وتستجيبين لهذا المنادي من الشيطان الذي ينادي بتلبيس صلاتك، النداء هذا من الشيطان، فاحرصي على صلاتك. بارك الله فيك. أي شك بعد العبادة مطروح وملغى ولا تلتفتين إليه، يعني بعد ما سلمتي شكيتي قرأت ولا ما قرأت، قلت ولا ما قلت، تتركين هذا الأمر. الشك في الصلاة إذا كان طارئ على الإنسان، ليس يعني وسواس وليس مرض، إذا والله شك في الصلاة يرجع إلى الركن. أما الواجب ما يرجع إليه إذا فات محل الواجب. يعني مثلا نسيت التشهد الأول، قمت إلى ركعة الثالثة، ما ترجعين، لكن تجبرينه بسجدتي سهو، تجبرينه بسجدتي سهو، نسيتي والله تقولي أنا في الصلاة ما أدري هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، شككتي تجعلين الثالثة وتقومين وتأتين بالركعة الرابعة، بارك الله فيك. فاطمة تقول حجيت وكان عمري 14 سنة تقريبا في السعودية، تقول يعني لما رحنا نصلي كنت يعني أسمعهم ما يفرقون بين صلاة الصبح وصلاة الفجر وبعدين خبروني شيء من هذا القبيل. فاطمة بارك الله فيك، الصبح هو الفجر والفجر هو الصبح بالنسبة لصلاة الفريضة. في بعض الفقهاء خاصة في جهتكم في ناحيتكم وفي الشمال الإفريقي يفرقون، يقولون الفجر هو غير الصبح، فالفجر يصلون فيه السنة، سنة يسمونها سنة يسمون الفجر، صلاة الفجر يعني السنة السنة، والصبح هي صلاة الفريضة صلاة الفريضة. طبعا هذا التفريق ما عليه دليل، التفريق هذا ما عليه دليل، وما شاهدتي في مكة هو الحق، يعني هم يصلون صلاة الصبح فيؤذن الأذان الأول، هذا الأذان الأول أذان قبل طلوع الفجر، قبل أن يعني يطلع الفجر الصادق، لأن الفجر على فجر على نوعين، فجر كاذب هذا ضوء يطلع يخرج من جهة المشرق في السماء عمودي ثم ينتشر ثم يعقبه ظلمة شديدة بعد 15-20 دقيقة تقريبا إلى نصف ساعة ما أدري، يطلع الفجر الصادق اللي هو مثل حد السيف أفقي وليس عمودي ويبدأ طلوع الفجر. فالفجر يا أخت الفاضلة هو الصبح، والصبح هو الفجر، وما دام علموك الحمد لله رب العالمين. فإذا كنت تصلين السنة الراتبة بعد الأذان الأول هذا طبعا ما صليتها في وقتها وتعذرين بالجهل، لأن السنة الراتبة تكون بعد الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو علامة على طلوع الصبح. فاطمة تقول أحيانا أكون مريضة وأدعو الله عز وجل وأنا في صلاتي فأقول بجاه ربي يفرج عني بجاهك يا سبحانك، ثم تقول يعني بجاه محمد بجاه كذا. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للتوسل إلى الله تعالى بذاته وبأسمائه وبصفاته مشروع، فيجوز الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، مثلا بعزتك بوجهك الكريم برحمتك، مثلا يا الله يا كريم يا غني يا ستير، هذا جائز. ومن جملة ذلك التوسل إلى الله بجاهه، بجاهك يا رب بجاه ربي مثلا جائز، لأن هذا توسل مشروع. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه مخلوق فهذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو التوسل بجاه الصحابة الكرام، أو التوسل بجاه أحد من العلماء أو العباد، هذا كله لا يجوز، هذا من البدع. أما التوسل بجاه الله جائز ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول في الجمعة الفائتة، يقول الإمام على المنبر يخطب بجنب شخص، يقول طبعا من غير الجنسية العربية من جنسية أخرى، يقول تفاجأت وإذا به يتابع الخطبة عبر المحمول والإمام يخطب، يقول يعني الخطبة محملة على جهازه ويتابع، فيقول وأنا أنكرت عليه بعد الصلاة، يقول قلت له كيف يعني أنت مشغول عن الإمام، فخبرت قال حرك رأسه ومشى، يعني ما أدري هل أنا فعلي صحيح. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح بارك الله فيك، وإنكارك مشروع بعد الصلاة، أما لو كان أنكرت عليه أثناء الخطبة لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح يعني اسكت فقد لغى، وأما بعد الصلاة أحسنت علمته. وقد أخطأ إن في الصلاة لشغلة وإن في الخطبة لشغلة، ولذلك يجب على جميع المأمومين أن يستمعوا إلى الإمام حال خطبته، فإذا قام الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شرب ولا أي شيء، يجب على الجميع أن يصغوا إلى الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى، لأن قديما كانوا يصلون على الأرض ويوجد حصى، فقال من مس الحصى فقد لغى، ومن مس أنا أقول من مس السجاد فقد لغى، من حمل السبحة أثناء الخطبة فقد لغى، من حمل المحمول بيده فقد لغى، هذا كل من أخرج ورق من جيبه أو كذا فقد لغى، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ف فأحسنت بارك الله فيك حينما علمته. أبو عبد الرحمن يقول عندنا يعني كبار في السن في السبعينات، يقول يجي الشخص منهم يصلي على الكرسي ويكون في الصف الثاني، نقول يعني تقدم إلى الصف الأول، يقول ما يطيع، ما يطيع ويرفض، وربما صلى لوحده خلف الصف، صلى لوحده خلف الصف. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا والله لي جواب سابق حول هذه المسألة، وهي أن كثير من شوابنا البركة الطيبين الأخيار يفرطون في أجور عظيمة جدا، ويحرمون أنفسهم من حسنات كبيرة جدا، وهي قضية الصف الأول. والسبب يعتقد بأن والله ما دام أنه يصلي على الكرسي يقول لا ما يحق لي أني أكون في الصف الأول، وهذا فهم مغلوط. من اللي قال أني اللي يصلي على الكرسي ما يتقدم في الصف الأول؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذلك الصف الأول هذا أفضل من الصف الثاني، والصف الثاني أفضل من الصف الثالث، وينبغي للإنسان أن يسارع إلى الصف الأول. ولا يجوز لأحد أن يقول لشخص يصلي على كرسي لا هذا ما يصلح هنا، غلطان. اللي يصلي على الكرسي ويسابق أحق بهذا المكان من غيره، حتى لو كان خلف الإمام يجي يصلي خلف الإمام، لأنه أسبق هذه أماكن ما يملك أحد، هي لمن سبق. ولذلك يعني الشيب اللي عندكم هذا علموه، قولوا لا تحرم نفسك الأجر، وبعدين صلاة على خطر، يعني إذا بقي في الصف الثاني وما حد صلى معه يفرط هو. والمسألة وإن كان فيها خلاف، جمهور الفقهاء يصححون الصلاة مع نقصان الأجر والثواب، وبعض المذاهب الفقهية وهذا من مفرداتهم يقولون ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف عموما لعذر ولا لغير عذر، حتى لو كان لغير عذر أو لعذر، قالوا عفوا حتى لو كان لعذر يقول ما وجدت أحد، قالوا تبطل. وإن كنت أنا أرجح قول الجمهور على أن الصلاة لا تبطل إذا كان والله الإنسان دخل المسجد وما فيه، ما وجد فرجة في الصف وما وجد إلا هذا المكان، لكن على هذا الإنسان أن يحرص على أن لا يفوت الأجر والثواب. يعني حقيقة يعني مثل يعني شخص مثلا مثل هؤلاء الذين يتسابقون سباق رياضي مثلا، لما يجي عند نهاية السباق يتراخى ويمشي ويترك غيره يسبق ويأخذ الجائزة. كيف تترك غيرك يأخذ جائزة الصلاة، جائزة أجر الصف الأول، وأنت اللي سباق إلى هذا المكان؟ يعني لو كان مثلا جاء متأخرا ممكن، لكن يجي مبكر ويحرم نفسه من الصف الأول هذا غلط، هذا غلط. وأخوي عبد الرحمن اللي فهمته من كثير من الشواب هؤلاء يعتقدون بأن لا كوني أنا أصلي على كرسي لا ما ينبغي أضايق اللي في الصف الأول، ما ينبغي، لا غير صحيح. قل لهم غير صحيح، أنتم أولى بالصف الأول من غيركم، وأنت ما جلس على الكرسي عبث ولا ترف، أنت جلست على الكرسي لحاجة. الله يحفظ الجميع. أبو عبد الرحمن يقول أنا عندي ورد يومي أقرأ من القرآن، يقول مثلا يوم الجمعة إذا قرأت مثلا سورة الكهف، يقول أنا ما وصلت إليها وقرأت سورة الكهف، أكمل بعدها ولا أرجع أكمل وردي؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب ترجع وتكمل وردك، لأنك أنت قرأت سورة الكهف، لأن سورة الكهف لها فضل، أو قراءتها في يوم الجمعة لها فضيلة، فوردك على ما أنت عليه. فإذا كنت مثلا في الجزء العاشر في الجزء التاسع ترجع إليه وتكمل بارك الله فيك. أبو زايد من أبو ظبي يقول أحد الإخوة انتقل إلى رحمة الله، ولكن بكل حسرة كان مدمن على الكحول، ما يصلي رغم النصيحة ولا يستمع للنصيحة وما يصوم. وباختصار يقول يعني طبعا يقول هل يعني يصومون أهل عنا يصلون عهن أنه؟ أبو زايد بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبالنسبة لترك الصلاة عظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب، ترك الصلاة مضاد للإيمان، لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ترك يعني الصلاة، تأمل في قصص الأنبياء تجد ما من نبي إلا وجاء بالصلاة، أمره الله بالصلاة، أمره جل وعلا بالصلاة. وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وعيسى ويحيى جميع الأنبياء موسى كل هؤلاء الأنبياء جاءوا بالصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وأكمل الناس صلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترك الصلاة، من جحد وجوب الصلاة وأنكرها هذا بإجماع أهل العلم على كفره، أما من تركها تساهلا تهاونا ها فهذا خلاف بين العلماء، هو مقر وملتزم فيها يقول لا الصلاة ركن الصلاة كذا، لكن ما يصلي ما يصلي. العلماء اختلفوا، من أهل العلم يقول يكفر الكفر العملي. كيف العملي؟ يعني الكفر غير الناقل، يبقى مسلم لكن مرتكب أعظم كبيرة من كبائر الذنوب، ويقولون لولي الأمر الحق في أن يعاقب بأشد العقوبات. هذا الجمهور الذي يقولون ما يكفر الكفر الناقل إنما الكفر العملي، قالوا لولي الأمر أن يعاقب بأشد العقوبات بعدما يستتيبه. القول الثاني قالوا لا، يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام حتى لو كان مقر بالصلاة وملتزم، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام وفعل شيء مضاد للإيمان، شيء مضاد للإيمان، ترك الصلاة مضاد للإيمان. والله جل وعلا بيّن عقوبة تارك الصلاة، أن موعد تارك الصلاة النار والعياذ بالله. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي وادي في جهنم أعوذ بالله. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل واد في جهنم، وقيل كلمة تهديد ووعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قل عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. ولذلك أخي الفاضل يعني كيف يصلون عنه وقد انقطع عنه التكليف الآن؟ خلاص الآن في دار الجزاء، الآن في دار الجزاء. والصيام، الصيام مبني على الصلاة، ما يقبل صيام إلا من مصلي، ما يقبل صيام إلا من مصلي. كيف يصوم شخص وهذا ركن من أركان الإسلام، الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين؟ فلذلك ما في داعي أخي الفاضل يعني ذريته وإخوانه وكذا يتعبون أنفسهم بالصيام عنه. الصلاة طبعا ما يجوز، ما الصلاة ما يقضي إنسان عن آخر الصلاة ولا الصيام. في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن هذا الرجل كان متعمد ترك الصيام، متعمد ترك الصلاة، كيف يصومون عنه؟ فيتعبون أنفسهم فقط. وأنا أقول هذا الكلام يمكن بعض الناس يستعظم هذا الشيء، لازم يعرفون الناس هذا الكلام. كثير من البيوت فيها ناس تاركين الصلاة وكأن ما عمل شيء. كثير من النساء يشكون أزواجهم تاركين للصلاة، كثير من الأزواج يشكون زوجات عندهم زوجات ما يصلون، ويحسبون الأمر طبيعي وعادي. لا مو بطبيعي، الأمر خطير، الخطب جلل. ترك الصلاة يعني أنا ما أدري ما قيمة الإنسان في الحياة إذا كان ما يصلي، وش قيمته في الحياة؟ هل خلق ليأكل ويشرب ويلهو وينام ويتمتع بهذه الشهوات؟ هل هذا الغرض من خلق الإنسان؟ يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أول شيء قال له تأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ عند البخاري أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك، لأن مفتاح الإسلام الشهادتين، مفتاح الإسلام الشهادة. قال أخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني وصيهم لا يعني لا يتعبون أنفسهم، تارك لأركان الإسلام وش يعني يتعبون أنفسهم، يصلون لأنفسهم، يصومون لأنفسهم، يتصدقون عن أنفسهم، أفضل عند الله سبحانه وتعالى. مع العلم أنني لا أحكم على هذا الإنسان، أنا ما أحكم عليه، أنا عندي نصوص فقط أتكلم فيها، عندي أقوال أهل العلم أتكلم فيها، أما أمره فإلى الله، ما ندري قد يكون ختم له بخير عند آخر لحظة ما ندري، لكن كإجراء عملي كشيء عملي مكلفين فيه لا ما في داعي. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول فاتتني صلاة الظهر لأن كان عندي موعد في المستشفى وصليت العصر أولا ثم صليت الظهر. أم حمد من الشارق. أم حمد الله يرضى عليك ويبارك فيك مستقبلا، لا ترتبين إذا كانت الفوائد في اليوم الواحد، إذا فاتتك أكثر من صلاة في اليوم الواحد يجب عليك أن ترتبي بينهما، صلينا الظهر أولا وبعدين صلينا العصر. زين، لكونك ما عرفت الحكم الشرعي إن شاء الله ما عليك شيء، لأن من أهل العلم أن يذهب إلى أنه تصلى الحاضرة وبعدين الفائتة، لا الترتيب واجب بين الفرائض الفائتة، فأنت تصلين الظهر أولا والعصر ثانيا مستقبلا إذا حصل لك هذا، وإن شاء الله ما يحصل لك. إذا حصل لك تصلين الظهر أولا والعصر ثاني، كذلك إذا حصل لك في المغرب والعشاء تصلين المغرب أولا وبعدين العشاء في وقت العشاء طبعا، يعني فاتك وقت صلاة العشاء. عفيفة من السعودية طبعا رجعت اليوم تصحح سؤال سألته، تقول يعني لما يكون عندنا نساء ويصلون في المجلس كل واحدة تصلي لوحدها، تقول يأتي ناس وصلي بعضهم وراء بعض، تقول أنا أنكرت عليهم، قلت لهم طيب اللي بيطلع بيقطع عليكم الصلاة، ما الحكم؟ عفيفة بارك الله فيك، يعني الأصل أن هذا جائز إذا كان صلى أكثر من شخص وحب إنه يجعل اللي قدامه سترة يصلي وراء، ما في شيء ولا تنكرين عليهم، ولكن تعلمينهم بأن الشخص اللي قدام إذا أراد أن يخرج ينتبه للي وراه وما يعني يمر بين يديه، لأن حق المصلي إلى محل السجود، يعني اللي وراء السجود يا عفيفة، اللي وراء محل السجود هذا ليس من حق المصلي، هذا من حق المار. يعني مثلا أفترض هذا محل السجود، زين الشخص اللي قدام حب يمر ما في شيء، لأن حرم المصلي إن صح التعبير حق المصلي إلى مكان سجوده اللي 3 أذرع من أصابع قدمه إلى محل السجود. عفيفة تقول أنا أصلي الوتر مثل المغرب 3 ركعات، وسمعتك تقول بأن الوتر سردا. عفيفة بارك الله فيك، يعني أنا دائما في البرنامج أنبه على هذه المسألة، ما أدري أنت نسيتي ولا ما يعني وفقت في السماع إلى جوابي، ما يجوز تشبيه الوتر بالمغرب، لأن عندنا حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، نهى أن يصلي الإنسان الوتر بمثل صلاة المغرب، يسويها 3 ركعات بتشهدين، لا تسردين سردا، صلين 3 ركعات وراء بعض إذا أحبيتي، وإذا ما حبيت تصلي ركعتين تسلمين وبعدين تجيبي ركعة ثالثة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الكويت يسأل عن تفسير قول الله تعالى إنما المشركون نجس، يقول ما معنى النجاسة؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للنجاسة الواردة في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، ليست نجاسة حسية بدنية لا، وإنما نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة، نجاسة قلب، هذا المعنى. ولذلك بدن غير المسلم طاهر، بدن غير المسلم طاهر، يعني ما يتنجس المسلم لو صافح غير المسلم، تنبه لهذا، إن بعض الناس يخطئون يأخذون النصوص ويختطفون من سياق ويضفون التوظيف ليس عليه أهل العلم، إنما المشركون نجس جماهير أهل العلم على أن النجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد. بارك الله فيك. أبو محمد من دبي يريد تفصيل في مسألة الجمع والقصر، يعني يقول السفر الطويل والقصير، يقول مثلا لو أخرت صلاة المغرب إلى العشاء هل أصلي العشاء أولا بعدين أصلي المغرب وهكذا. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسفر سواء كان قصيرا أم طويلا ما دام أنه يطلق عليه سفر لغة وعرفا فهو سفر، يترخص به المسافر، يترخص المسافر فيه برخص السفر، ولذلك إذا الناس قالوا هذا مسافر خلاص سفر، هذا يسمى سفرا، فيترخص الإنسان بالقصر والجمع والفطر في رمضان مثلا إذا كان صائما، الفطر في رمضان وأيضا المسألة الجوربين مدة 3 أيام ولياليهن. المسألة الثانية بارك الله فيك، الصلوات التي تقصر 3 فقط، الظهر والعصر والعشاء، الصلوات اللي تقصر 3 فقط، العصر الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فعلى حالها وأما المغرب فعلى حالها، ما يقصران، واضح؟ المسألة الثالثة يجوز التقديم والتأخير في الجمع، معنى يجوز لك أن تصلي الظهر ركعتين ثم تجمع العصر معها، تقيم للصلاة وتصلي العصر ركعتين، كذلك المغرب والعشاء، تصلي المغرب بعدين تصلي العشاء، وكذلك التأخير، تأخر الظهر مع العصر، فإذا أذن، إذا أردت أن تصلي في وقت العصر تبدأ أول ما تبدأ بصلاة الظهر وبعدين صلاة العصر، ركعتين ركعتين. كذلك المغرب والعشاء واللي سألت عنه، يعني إذا أخرت المغرب إلى العشاء أول ما تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب، صلي المغرب وبعدين صلي العشاء، بارك الله فيك، بالنسبة لك تترخص برخص السفر حتى تعود إلى وطنك وبلدك وبيتك ما دمت أنك لم تعزم إقامة دائمة هناك. بالنسبة للسنن الرواتب تسقط عن المسافر إلا سنة الفجر، يعني سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه تسقط عنك، لكن سنة الفجر لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. وأما النفل المطلق فجائز، يجوز لك أن تتنفل في السفر نفل مطلق، بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول إذا حلفت مثلا على أني ما أدخل بيت شخص، حلفت بالله العظيم أني ما أدخل بيت فلان، يقول هذا الشخص هو الذي دخل بيتي وسلم علي، على من الكفارة؟ ليس على أحد منكم الكفارة، ليس على أحد منكم الكفارة. أنت تقول والله العظيم ما أدخل بيت فلان وما دخلت، ما عليك كفارة، كونه هو جاء ودخل بيتك ما عليك كفارة، لا عليك ولا عليه، إلا إذا حلف هو قال والله العظيم أني أنا بعد ما أدخل بيتك ودخل بيتك عليه كفارة هو، بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول والدتها تسأل عن صلة الأرحام عند خالتها الوسطى، تقول بأن يعني قاطعة للرحم، وتقول بعد ما ماتت الوالدة والدتها رجعت وبعدين صار خلاف وقطعت الرحم من جديد، تقول يحاولون معها ويتصلون ترفض، هل يأثمون بهذه الطريقة؟ أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للإثم على هذه الخالة وليس على الوالدة وبقية أخواتها، لأن هي القاطعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، ما ذنب الوالدة وخواتها اللي يحبون صلة الرحم؟ القاطع للرحم هو المتوعد بالعقوبة والعياذ بالله، هو المتوعد بحرمانه من الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. القاطع للرحم هو الذي يعيش في هذه الدنيا تحت لعنة الله وغضب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا هو الذي، فخالتك الوسطى هذه مسكينة، هذه قولوا لها ما نريد منك شيء، أهم شيء لا تقطعين الرحم حتى لا تكونين تعيشين تحت لعنة الله في الدنيا وتحرمين من الجنة يوم القيامة. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للسيراميك الموجود الآن في البيوت، يعني هل يتيمم عليه أم لازم نشتري التراب؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتيمم على الأرض أو السيراميك أو البلاط أو الرخام أو شيء، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طبعا معروف عند أهل العلم، لكن ما دام أن التراب متوفر فما في داعي للتيمم على السيراميك أو الرخام. وبعدين التراب يا أم محمد ما يشترى، التراب مبذول ولله الحمد، فوصي حد العيال يأخذ صحن وشوف رملة نظيفة وتحطونها في الصحن هذا وتغلفونها ببلاستيك وخليها عندك، متى ما احتجتي تيممتي ضربة واحدة وتنفخين يديك وتمسحين الوجه والكفين وبهذا تكونين قد تيممتي. أما إذا والله الإنسان كان في مكان ما يسمح له، في المستشفى إن شاء الله الفال عنكم بعيد، في مكان مثلا ما فيه، ممكن يتيمم على البلاط أو على الجدار مثلا ممكن، لكن ما دام متوفر هذه الأشياء لا، يتيمم على التراب بهذه الطريقة اللي ذكرتها. أم محمد تقول يعني في امرأة تلقت علاج في الوجه، وطبعا المعالجة قالت لها لا يجي الماء على الوجه لمدة 8 ساعات، تقول ما العمل إذا أرادت الصلاة؟ أم محمد بارك الله فيك، ما دام أن المسألة فيها علاج وقيل لها ممنوع 8 ساعات واحتاجت أن تتوضأ، يعني تنتقل إلى التيمم إذا استطاعت، فالتيمم مثل ما ذكرت تضرب التراب ضربة واحد وتنفخ ثم تمسح وجهها ويديها. تقول لا المشكلة في الوجه وممنوع لا الماء ولا التراب، لا الماء ولا التراب، تصلي على الحالة التي هي عليها، تصلي على الحالة التي هي عليها، بارك الله فيك. وبعدين يعني بعض العلماء قالوا بأنها تقضي ما دام 8 ساعات تقضي بعد ذلك، واحرصي يا أخت الفاضلة يعني إذا كان يخصك هذا الأمر أو يخص أحد قريباتك إن العلاج هذا يكون في وقت يعني ممكن بعد العشاء أو ممكن بعد المغرب، يعني ممكن بعد المغرب، ممكن تجمع بين الصلاتين، تصلي المغرب بعدين تصلي العشاء بعد المغرب صلاة تامة غير مقصورة وتأخذ العلاج، يمديها إلى الفجر أكثر من 8 ساعات. أو مثلا في وقت بعد صلاة الظهر، تصلي الظهر مثلا وتجمع العصر معها وبعدين تأخذ العلاج، يعني أعتقد يكون معها وقت كافي إلى صلاة المغرب. أم يوسف من دبي بارك الله فيها تقول يعني إذا فاتتني الصلاة وقضيتها في نفس اليوم، هل في اليوم الثاني أقضيها في نفس محلها؟ الجواب لا، ما تقضينها مرة ثانية. بارك الله فيك يا أم يوسف، أنت الآن فاتتك صلاة الفجر، ما صحيت إلا بعد طلوع الشمس، قمت وصليتها قضاء، ما يلزمك أنك تقضينها مرة ثانية في اليوم الثاني، خلاص سقطت عنك ولله الحمد والمن. أم يوسف تقول زوج بنت أختي أو زوج بنت أخوي، هل هو محرم؟ الجواب لا، زوج بنت الأخ وزوج بنت الأخت هذول ليسوا بمحارم. بارك الله فيك. أم يوسف تقول عندي ولد توفي في السرطان عمره 40 سنة، تقول حاب أسوي له عمره. ممكن أم يوسف رحم الله ابنك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم وأسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء. الجواب نعم، ما دام اعتمرتي أنت عن نفسك سابقا سوي له عمره ولله الحمد، وتهبين ثوابها له، لأنه ثبت بالنص جواز هبة الحج، هبة ثواب الحج والعمرة للأموات. كريمة من المغرب بارك الله فيها طبعا تقول هل يستحب للمرأة إقامة الصلاة؟ لأن في خلاف. أختي كريمة بارك الله فيك، نعم المسألة فيها خلاف، ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا بعض الآثار عن بعض أمهات المؤمنين، والقول الراجح بأن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، ما دام أنك طلبت القول الراجح، فالقول الراجح أن المرأة لا أذان ولا إقامة، لكن لو أقامت ما نستطيع أن نقول يعني أخطأت، لا، لأن وجد آثار عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كن يقمن الصلاة. كريمة تقول يعني أريد معرفة كيفية قراءة الرقية في الماء أو على يعني الإنسان على أو هل الأفضل يقرأ الإنسان على نفسه مثلا. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للرقية على الماء تأتينا بكوب من الماء مثلا، كوب من الماء زمزم ولا غير زمزم، وتقول مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتكملين السورة أو تقرأين آية الكرسي أو تقرأين القواقل مثلا بهذا الطريق. الأفضل أنك تقرأين على نفسك. أنت قلت أيوة أفضل على الماء ولا الإنسان يقرأ على نفسه؟ لا، الأفضل أنك تفتحين يدك وتقرأين وتمسحين جسدك. كريمة تقول أحيانا لما يعني يصيبني ألم تقول أشعر يعني كأنني أفرح، وأقول لعل هذا الألم يعني سبب من أسباب المغفرة. أختي كريمة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان لا يتمنى المرض ولا يفرح بالداء ها ولا ينشط مع البلاء، وإنما يسأل الله عز وجل العافية، يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي عليه بالصبر، وإذا صبر يعتقد بأن هذه الأمراض كفارات بإذن الله عز وجل. ولذلك مثلا الحمى تدخل كل مفصل وكل عظم فتنقي الإنسان. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى النساء وجدها يعني ترجف من شدة الحمى، قال ما لك؟ قالت الحمى لعنها الله. قال لا تلعن الحمى، نهاها عن لعن الحمى. لماذا؟ بيّن عليه الصلاة والسلام بأنها تنقي الإنسان وتكفر الذنوب عن الإنسان. فالإنسان لا يتمنى المرض حتى يكفر الذنوب، لكن إذا وقع عليه المرض يصبر ويحتسب ويعتقد بأن هذا المرض سبب من أسباب تكفير السيئات. أبو طلال من السعودية بارك الله فيه يقول ابنتي فقدت البصر، وأنا أدعو الله عز وجل فأقول اللهم يا حي يا قيوم يا من رددت على يعقوب بصر رد على ابنتي بصره. أبو طلال بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يثبتك ويصبرك، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على ابنتك الصبر، وأنا أبشرها ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام القائل قال الله تعالى من أخذت منه حبيبتي عوضته الجنة. فهذه بشارة لابنتك في الدنيا قبل يعني ما تنتقل إلى الدار لها، أن الله عز وجل بشرها بالجنة، لأن من كل من أخذ الله حبيبتي يعني عينيه عوضه الله عز وجل الجنة. الأمر الثاني، الدعاء اللي ذكرته يا أبو طلال مشروع ودعاء طيب، اللهم يا حي يا قيوم، أنت تدعو الحي القيوم، يا من بيده كل شيء، يا من رددت على يعقوب بصره رد على ابنتي بصرها، طيب بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يرد بصر ابنتك إليها وأن يعافيها وأن يعافي الجميع. أبو طلال يقول أنا في كل صلاة من قيام الليل في السجود يقول أختم باللهم صلي وسلم على نبينا محمد، هل هذا جائز؟ الجواب نعم يجوز يا أخي الفاضل، ولو قدمت الصلاة أفضل، يعني لو قلت في السجود مثلا اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم ذا الجلال والإكرام مثلا، ها ثم تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وبعدين تدعو أفضل أفضل، ولو ختمت لا حرج. طلحة من إيطاليا بارك الله فيه، طبعا سبق أن أجبناه يريد توضيح آخر، يعني ما وضحنا بركة يا طلحة. طلحة يقول أحيانا أتوضأ لصلاة الضحى وأمسح على الجوارب، يقول لما أروح لصلاة الظهر يعني هل أخلع، هل الحذاء أبقي، الجورب، شيء من هذا القبيل. طلحة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح رخصة طبعا على الخفاف على الجوارب على الأحذية اللي تستر محل الفرض اللي هم الكعبين، هذا رخصة ولله الحمد والأحاديث متواترة في هذا. الأمر الثاني إذا مسحت لأجل صلاة الضحى يجوز لك أن تصلي بهذا المسح صلاة الظهر، وإذا انتقض وضوءك مثلا بعد صلاة الضحى تتوضأ وتمسح على الجوربين، وإذا كنت لابس الحذاء تمسح على الحذاء وعلى الجوربين وتصلي بهما، ما تخلع الحذاء وما تخلع الجوربين. في بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا مسح عليهما أصبح الآن متطهرا، فلو خلعهما وصلى بهما صلاة صحيحة، لكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور بارك الله فيك أنك تصلي بالجوربين. طبعا وقت البرنامج انتهى مع انتهاء الأسئلة أيضا ولله الحمد، ومن ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.